بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله إخواني في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع، ونحن على موعد مع كتاب جديد ودرس جديد، ألا وهو كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من شرح السنة للإمام البربهاري، وقبله أصول السنة للإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. وهذه الرسائل وهذه الكتب كلها كتب ورسائل ومصنفات في الاعتقاد دونها أئمة السلف. ومن المعلوم أن العقيدة شأنها عظيم، فالإيمان والاعتقاد والتوحيد والسنة هذه أسماء وألقاب على علم العقيدة. وعلم العقيدة هو الأصل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. إنما أرسل الله عز وجل الرسل ليدعو الناس إلى الإيمان الصحيح بربهم سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فدعوة الرسل هي دعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى لا تكون إلا عن معرفة بالرب سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد آيات وأحاديث تعرف بالرب سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وخصائصه جل وعلا. وهذه كلها من علم الغيب الذي لا وسيلة ولا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. وحينما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام وتلا هذه الآيات وتكلم وحدث عليه الصلاة والسلام وسمع الصحابة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما استشكلوا شيء، وكان هذا شأن أهل الصدر الأول من الإسلام حتى خرجت الجهمية والمعتزلة والفرق الكلامية الذين كان سبب خروجهم وظهورهم وفشو أفكارهم وعقائدهم سببه هو ترجمة كتب اليونان وقراءة كتب الفلاسفة ودخول ثقافات أجنبية على هذه على هذا المعتقد وهذا المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة. هنا قام الأئمة بواجب الأمانة والصدق والمسؤولية تجاه هذه البدع وتجاه هذه الانحرافات، فصنفوا هذه المصنفات وساقوا النصوص التي ردوا بها على ماذا؟ على هؤلاء أهل البدع. ولذلك مصنفات الأئمة في كتب الاعتقاد لها مقصودان، المقصد الأول التأصيل والمقصد الثاني الرد. ولذلك تجد في هذه الكتب التي قرأناها ونحن أخذناها يعني تسلسلا زمنيا، الإمام أحمد ثم بعده البربهاري توفي 329 ومعنا الأجري توفي 360، كل هؤلاء الأئمة سواء الإمام أحمد عرفنا أنه وقع في زمن فتنة القول بخلق القرآن، تلك الفتنة العظيمة، وفي زمن البربهاري وقعت فتن ومحن حتى كما مر معنا أنه رحمه الله مات في آخر عمره، حصلت له فتن حتى اختبأ واختفى إلى أن مات رحمه الله. وسيأتينا إن شاء الله إشارة إلى العصر الذي عاشه من الإمام الآجري. الشاهد أن ذاك الزمن المتقدم حصلت فيه أصول هذه الأفكار التي خالفت طريقة السلف، بدءا بالخوارج، فهي أول بدعة خرجت وظهرت، وفي مقابلها بدعة الرفض، وثم خرجت أيضا في زمن متقدم تكاد تكون هي أول البدع العلمية الكلامية، وهي بدعة القدر، ومعها بدعة الإرجاء. ولذلك أهل العلم حينما يذكرون البدع، وهذا مر معنا تذكرون في البربهاري، وسيمر معنا إن شاء الله في الشريعة كلمة يوسف بن أسباط وكلمة الإمام عبد الله بن مبارك في أصول البدع، أن هذه هي الأربع التي هي ماذا؟ الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة. ومن هنا تجد أن هؤلاء الأئمة السابقين يركزون في عقائدهم وفيما صنفوه على تأصيل هذه المسائل والرد على المخالفين فيها. فنحن بين يدينا في الحقيقة كتاب عبارة عن موسوعة عقدية شاملة لجميع مسائل الاعتقاد وأدلة الاعتقاد. فهذا الكتاب، كتاب الشريعة، تضمن 261 باب، 261 باب، وتضمن أكثر من 2000 حديث وأثر، غير الآيات، تضمن ماذا؟ أكثر من 2000 حديث وأثر. فأنتم بين يديكم كنز عظيم وموسوعة شاملة من الموسوعات العقدية السلفية التي صنفها أئمة السلف. وهذا الكتاب الشريعة تميز بأمور، منها أولا أنه كتاب شامل وموسوعي، ومنها أيضا كثرة الأدلة فيه، ومنها أيضا أنه سلك مسلك المحدثين، يورد الحديث والأثار بالأسانيد، وسلك طريقة جميلة جدا، يذكر الباب، يذكر الآيات، يذكر الحديث والآثار، وتميز بشيء مهم جدا وهو تعليقه وشرحه. أنت بين يديك شرح وتعليق لإمام من الأئمة ماذا؟ تقدم جدا في القرن الرابع. إذا أصل مسألة، قرر مسألة، وعلق على حديث، فسر حديث، فسر آية، فبين يديك ماذا؟ علم عزيز في الحقيقة. وهذا ما تميز به رحمه الله، وسيمر معنا كلام للشيخ سواء في بداية الأبواب أو في ختامها أو نهايتها، يؤصل مسألة، يبطل قول من الأقوال، يرد على بدعة، يفسر آية، يفسر حديث. فأنت بين يديك ماذا؟ في الحقيقة علم عزيز وأصيل عن إمام من الأئمة. بالنسبة لما تميز به وهو سلوكه مسلك المحدثين، ننبه على مسألة، وهي أنه رحمه الله مشى على طريقة المحدثين، وهي طريقة أصيلة لا غبار عليها، وهي أنه قد يورد آية أحاديث أو آثار في أسانيدها ضعف، لكنها صالحة للاحتجاج. وهذه المسألة ممكن مرت معنا أكثر من مرة، أكثر من مجلس. الأئمة رحمهم الله قد يذكرون في كتبهم آثار من حيث الإسناد ضعيفة، لكن تشهد لها شواهد، قد يكون انعقد الإجماع على معناه وما قرره هذا الأثر وهذا الحديث وهذا النص، وبالتالي لا يعاب على الآجري أنه ذكر مثلا حديثا ضعيفا، حديثا مرسلا، حديثا منقطعا، لا، فهو يذكر هذه الآثار ماذا؟ يذكرها للاستئناس، ليست هي الأصل في الباب، لكن ماذا؟ يذكرها للاستئناس، ويذكرها على وجه يصلح للاحتجاج كما سنقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه طريقة الأئمة. يعني تجدون أهل البدع إذا واحد منهم أصل مسألة يؤصلها إما على حديث موضوع لا أصل له، أو على قاعدة لا تدل عليها الشريعة أصلا، قاعدة كلامية، قاعدة فلسفية، قاعدة صوفية ليس عليها دليل. لكن أئمة السلف حينما يذكرون نصا في سنده ضعف لا تظن أنه هو الأصل في المسألة، لا، هم يؤصلون المسألة من القرآن والسنة الصحيحة ثم يذكرون شواهد على ذلك. أيضا مما تميز به رحمه الله أن طريقته هذه طريقة الأئمة الأولين السابقين الذين إذا صنفوا في الاعتقاد أو في الشريعة فإنما يصنفون كتابا يعرضون فيه كلام الله وكلام رسوله ومراد الله ومراد رسوله، لا كطريقة أهل البدع الذين يذكرون آراءهم وأهواءهم وبدعهم التي ليس عليها دليل، ثم إذا أرادوا أن يذكروا دليلا أول هذا الدليل ولووا أعناق النصوص وما يأخذون إلا المتشابه ويدعون المحكم إلى غير ذلك مما تعرفه. فكتاب الشيخ رحمه الله كتاب في الحقيقة نفيس جدا جامع، الذي يقرأه وينظر فيما ذكر رحمه الله، خصوصا ستأتينا أبواب يعني غير أبواب الاعتقاد، توسع رحمه الله جدا في باب فضائل الصحابة، وأطال النفس في أبواب متعلقة بمعاوية في آخر الكتاب. وبدأ رحمه الله بباب قد يتساءل الإنسان لماذا بدأ به، وهو باب الاجتماع وذم الافتراق. جواب هذا السؤال هو ما سنذكره بعد ذلك، نحن تكلمنا عن كتاب الشريعة، لكن ما سنذكره وهو سيرة الإمام أو نبذة من سيرته رحمه الله والعصر الذي عاش فيه. الإمام أبو الحسين الأجري رحمه الله إمام من أئمة السلف، وله مصنفات كثيرة، منها الأربعين، له أربعين غير الأربعين النووية، أربعين خاصة به، جمع فيها أصول أحاديث أو متون جوامع هي من جوامع الكلم وشرحها ومطبوع الكتاب. وله أخلاق العلماء، رسالة نفيسة جدا، وله هذا الكتاب الشريعة. الشيخ رحمه الله عاش في فترة زمنية كان فيها من الاضطراب والفتن. لو قرأت تاريخ ابن كثير، حوادث تلك السنين التي عاش فيها الآجري رحمه الله، تقول كيف عاش، كيف طلب العلم، يعني في زمنه القرامطة والباطنية وحروب صليبيين وتفرق في دولة بني العباس ودخول دول انفصلت عن بني العباس، فقط الخليفة يذكر اسمه على المنبر فقط، لا حول له ولا قوة في تلك الدول والدويلات التي انشقت. حصل حتى اضطراب وفتن بين أمراء بني العباس، فتن يطول ذكرها. في حياة الإمام الآجري، هو توفي متى؟ 360. في حياته حصلت كارثة من الكوارث، وهي 317 للهجرة، وهي أن القرامطة دخلوا مكة في الحج وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود، وما ردوه إلا بعد 22 سنة. حصلت فتن عظيمة، لكن سبحان الله حينما تقرأ سير العلماء الذين عاشوا تلك الفترة تجد أن تلك الفترة من حيث التصنيف والتدوين في العلم هي الفترة الذهبية، لا سيما في علم الحديث، سبحان الله. وهذا يدلك على ماذا؟ أن العالم وطالب العلم لا يصده عن العلم عائق ولا ينشغل، حتى لو قامت الفتن هو مقبل على العلم، لا يقطعه شيء. ومن الخطأ الذي قد يقع في طالب العلم أنه إذا حصلت فتن، حصلت مشاكل، يدع طلب العلم ويتتبع القنوات والحسابات ويضيع وقته. العلماء هؤلاء ما ضيعوا أوقاتهم، الفتن قائمة، وهم يعني بعضهم حصلت حروب وقتال شديد في العراق وفي بغداد وما حول بغداد، وعلماء الحديث في بغداد يحدثون ويصنفون ويرون الأحاديث، تقول كيف كتبوا، كيف عقدوا تلك المجالس، سبحان الله ما تدري كيف. وممن عاش تلك الفتن من؟ الإمام الأجري رحمه الله، ولذلك صنف هذا الكتاب على يعني الحاجة الشديدة الماسة التي يحتاج إليها الناس، وهي العودة إلى الجماعة، جماعة المسلمين والاجتماع حول الإمام، لأن حصلت فرقة وحصل خروج من طوائف وحصلت فرقة عظيمة، ولذلك بدأ رحمه الله بباب ماذا؟ الاجتماع والجماعة وذم الفرقة إلى آخره. ثم بعده تكلم على الخوارج، أول ما بدأ بالخوارج. ولماذا بدأ بالخوارج؟ لأن أول فرقة خرجت في الإسلام، وأيضا لأنها كانت قائمة واستولت على بعض البلاد في عصره رحمه الله تعالى. وتكلم عن الرافضة لأنهم قاموا سواء الغلاة منهم كالقرامطة والإسماعيلية أو من دونهم ممن عاش يعني وزامنهم رحمه الله تعالى في تلك الحقبة وفي تلك الفترة رحمه الله. فالشاهد أنه رحمه الله عاش في عصر كثر فيه الاضطراب والفتن والبدع والأهواء والافتراق، فلذلك صنف وجمع هذه الآثار وهذه الأصول وهذه القواعد العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم. وهو رحمه الله جاء في فترة زمنية ذهبية، يعني هو جمع تلك النصوص التي كانت في طبقة الإمام أحمد ومن بعده ومن قبله، ومواقف العلماء من تلك الفتن التي أدركوها، موقف الإمام الشافعي من علم الكلام، موقف الإمام مالك، موقف الإمام أحمد، مواقفه من المعتزلة، من القدرية، من الجبرية، من الخوارج، كلها آثار عظيمة وقواعد وأصول ذكرها رحمه الله تعالى. وأيضا الموقف من ولي الأمر، ولو عصى ولو ظلم ولو فعل ما فعل، وساق تلك المواقف العظيمة التطبيقات العملية للأئمة، لأن هؤلاء الأئمة عاشوا تحت يعني أئمة ظلمة وظلموهم، ومع ذلك كانوا أكثر الأئمة ذما للخروج على ولي الأمر وعلى الإمام. ولذلك رحمه الله من يقرأ هذه الآثار وهذه الأبواب التي عقدها رحمه الله يعني لا يبقى عنده في هذه المسائل شك بإذن الله تبارك وتعالى، إذا فتح الله عليه وهداه وأنار قلبه ورزقه البصيرة. قد يتساءل البعض فيقول لماذا اسمه الشريعة؟ الكتاب اسمه الشريعة. الشريعة اسم ولقب على العقيدة والدين، ومنه قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، شرعة ومنهاجة، فمن أسماء الدين والعقيدة الشريعة، كما أن من أسماء الشريعة المنهاج، والدين أيضا يطلق في بعض النصوص. فلذلك الشريعة إذا أطلقت لا تطلق ويراد بها فقط الأحكام، لا، إنما يراد بها الدين. وهكذا كما يقرر أهل العلم أن التلازم بين العقيدة والشريعة والعقيدة والأحكام هذه كلها هي الشريعة الإسلامية. يعني لو أن إنسان أراد تعلم الشريعة الإسلامية أو تطبيق الشريعة الإسلامية فإن العقيدة لا تنفك عن الأحكام، والأحكام لا تنفك عنه، عن ماذا؟ عن العقيدة. ولذلك رحمه الله تعالى سمى كتابه هذا الشريعة، وجمع فيه هذه الأبواب وهذه الآثار العظيمة التي تعد ماذا؟ موسوعة عقدية شاملة جمعت عقائد السلف. فهذا هو الكتاب، كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين محمد أبي بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 60 و300 رحمه الله تعالى. سيرته حافلة، ترجم له ابن كثير والذهبي وغيرهم رحمهم الله تعالى. لكن هناك مسألة وهي ما مذهبه الفقهي؟ منهم من نسبه إلى الحنابلة ومنهم من نسبه إلى المالكية، ونسبته إلى الحنابلة أقرب، لكن من نسبه إلى الحنابلة نسبه لأخذه عنهم، ومن نسبه إلى المالكية نسبه لكثرة تلاميذه من المالكية وأخذ المالكية عنه. لكن في الحقيقة الذي يهمنا ماذا؟ هو الاعتقاد، وأن اعتقاد الأئمة الأربعة هو ماذا؟ اعتقاد واحد. وقبل أن نقرأ في هذا الكتاب المبارك نبين مسألة، وهي أن كل من جاء بعد الإمام الأجري نقل عنه وأثنى على كتابه واستفاد منه، كابن القيم والذهبي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم رحمهم الله، وكانوا يثنون عليه ثناء عظيما ويثنون على مصنفاته سواء هذه الشريعة أو غيرها رحمه الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله جل وعلا القراءة في أول الشريعة للأجري. تقرأ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله، قال: أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن حمير ابن التبع ابن فضيل، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد ابن خير بن يحيى ابن عيسى ابن ملامس رضي الله عنه عن أبيه خير بن يحيى ابن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الأجري رحمه الله.
محمد بن الحسين الأجري هو مصنف هذا الكتاب وهذه الشريعة. هذا الإسناد الذي قرأناه هو سماع هذا الكتاب، سمى السماع، وهذا كثير في الكتب في المخطوطات تجدون سماعات أهل العلم وأسانيدهم إلى المصنف، ويقولون كلمة، يقولون: الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. فهذا هو نسب هذا الكتاب. فبداية كلام الإمام الأجري هو قوله: حق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم. ما قبله هو سماع من روى هذا الكتاب.
قال رحمه الله، قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب.
أحسنت. بدأ رحمه الله بالحمد، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جل وعلا، وحمده بما حمد نفسه به سبحانه وتعالى في القرآن، فذكر آيات الحمد. والحمد يقول العلماء هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. فالحمد هو ثناء بذكر صفات هذا المحمود عكس الذم. الذم ماذا؟ ذكر مساوئ المذموم. فهذه حقيقة الحمد. والرب جل وعلا يحمد من وجهين، يحمد على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا، ويحمد من وجه آخر وهو إنعامه وإفضاله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. فذكر الآيات على حمده سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه. هذه فيها إشارة إلى فائدة. قال: أجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه. إذن إذا أردت أن تثني على الله وتحمده أو تدعو الله، فأفضل حمد وأفضل ثناء وأفضل دعاء ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن. قال: فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، فحمد الله بما جاء في أول سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة كما تعلمون أولها دعاء وآخرها سؤال. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله ماذا؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم أثنى عليه. مالك يوم الدين، بعدها يأتي الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء على الله بكماله، فهو الرب وهو الرحمن الرحيم وهو المالك سبحانه وتعالى، فأثنى عليه بكماله في أسمائه وصفاته. ثم قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير إلى آخره. هذا ثناء على الله عز وجل بملكه لما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض هو من خلق الله وهو تحت ملكه وقهره وتدبيره. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. المطر ينزل من السماء فيدخل في الأرض، ثم ما الذي يخرج من الأرض؟ يخرج النبات. هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الغفور. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعلمون خمس سور في القرآن بدأت بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وهذه آية فاطر وهذه آية الأنعام. الله عز وجل حمد نفسه وأثنى على نفسه جل وعلا ووصفه بكمال لا يشاركه أحد. الأمر الأول خلق، ولا يخلق مع الله أحد. والخلق هو أصل النعم، يقول علماء الخلق أصل النعم. أنت الآن إذا تفكرت في النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها، مبدأها الخلق. لو أن الله ما خلقك ما جاءت كل النعم التي بعد الخلق. فأول نعمة هي الخلق، أوجدك ثم رزقك وأنعم عليك إلى آخره. ولذلك تجد في القرآن الكريم كثير من الآيات تذكر الخلق قبل غيرها من النعم. قال: وجعل الظلمات والنور. سبحان الله، الظلمات دائما تذكر في القرآن مجموعة ظلمات، لكن النور واحد، النور واحد، مثل الصراط المستقيم والسبل. الصراط واحد والسبل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون. ثم ختم بآية الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فالله عز وجل منزه عن الولد، ولم يكن له شريك في الملك، لا يشارك أحد في ملكه وربوبيته، ولم يكن له ولي من الذل، ليس له معين ونصير يحتاجه. من الذي يحتاج الولي؟ الذي هو معرض للذل، معرض للذل، والله عز وجل منزه. وكبره تكبيرا. هذه الآية يسميها بعض المفسرين آية العزة، آية العزة، وهي آخر آية في سورة الإسراء. قال: أحمده شكرا. أحمده شكرا، هذه الكلمة فيها إشارة إلى مسألة طالما بحثها أهل العلم، وهي: هل بين الشكر والحمد فرق أو هما بمعنى واحد؟ كلمة أو مسألة، هذه مسألة وهي التفريق بين الحمد والشكر مسألة تطول، لكن خلاصتها أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، يعني عموم من وجه وخصوص من وجه. يقولون: الحمد أعم من جهة سببه وأخص من جهة متعلقه، والشكر أعم من جهة متعلقه وأخص من جهة سببه. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون: الحمد يكون في مقابل النعم وغيرها، أما الشكر فقط مقابل النعم. شخص أنعم عليك تشكره، واضح؟ لكن الحمد يكون في مقابل النعم وغيرها، فمن تحبه، من تعظمه، من تعجب به، من تحمده فتثني عليه، تذكر أوصافه، سواء أنعم عليك أو لا. لكن الحمد يقولون يكون في القلب واللسان فقط، لا يكون في الجوارح، فمن هنا كان أخص من الشكر. أما الشكر فهو متعلق بالقلب واللسان والجوارح، فصار متعلقه أعم من ماذا؟ الحمد. على كل حال، الحمد والشكر هو ثناء وتكرار الثناء لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة. الله عز وجل كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمه دائمة مستمرة، وأياديه يعني إفضاله وإنعامه ونعمه ورزقه جل وعلا قديم، بل هو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. قال: حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. الله عز وجل أثنى على نفسه وأمرنا أن نثني عليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت أن تدعو تثني على الله بكماله وأسمائه الحسنى. قال: وصلى الله على البشير النذير السراج المنير. ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل العلم في بدئهم في كتبهم، أنهم يبدأون بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أمرنا فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك أمرنا بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أوصافه وخصائصه، فهو السراج المنير، وهو سيد ولد آدم المذكور نعته في التوراة والإنجيل، بشر به في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، وهذا أمر يجب أن يؤمن به كل مؤمن، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. قال ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين، آل بيته قرابته وأصحابه. الآل هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته الذين تحرم عليهم الصدقة، كآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. والصحابة جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال المنتخبين، هذا في إشارة إلى أن الصحبة اصطفاء، ليس كل أحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم صار صحابي، صح؟ هناك كفار ومنافقين ويهود ومشركين، لكن الله عز وجل طلع على قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فالصحبة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا في هذا الكتاب أبواب عظيمة جدا متعلقة بفضل الصحابة. قال وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، خص الأزواج لعظيم شأنهم، والله عز وجل قال في القرآن وأزواجه أمهاته. رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته، ختم المقدمة بالدعاء، وهذه سنة عند أهل العلم سواء في مصنفاتهم أو في دروسهم، أنهم يبدأون الدروس بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وكذلك في مصنفاته. قال رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته، هذا فيه فائدة، وهي أن الرزق ليس فقط مال ودنانير ودراهم، العلم رزق، حفظ القرآن رزق، الطاعة والاستقامة رزق، المحافظة على الصلاة رزق. ولذلك بعض الناس يخطئ في فهم الرزق، يأتي فقير مسكين لكن حافظ القرآن فيقولون هذا، ويأتي غني فيقولون هذا الله رازقه الغني، ها، وهذاك يقولون لا ما عنده شيء، ما يقولون الله رزقه القرآن، الله رزقه العبادة، الله رزقه المحافظة على الصلاة الاستقامة، هذا الرزق العظيم، هذا اللي يبقى في الدنيا والآخرة، أما المال يأتي وإذا. فيقول رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشيخ في بداية هذا الكتاب سيؤصل منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، ستأتينا في شأنها أبواب وأثار كثيرة. ومن أخص منهج أهل السنة والجماعة هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الفرق التي ضلت خالفوا في هذا الأصل، فخالفوا الرسول وخالفوا الصحابة. الخارجي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل فإنك لم تعدل، اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا تمسك بالسنة؟ ما تمسك. الخوارج خرجوا، قتلوا عثمان وقتلوا علي أيضا، وغيرهم من أهل البدع خالفوا وماذا؟ لم يتمسكوا بالسنة وبما كان عليه الصحابة. ولذلك تجد أن هؤلاء الأئمة يركزون على هذا الأصل، وهو ماذا؟ الأخذ بما كان عليه الرسول وما كان عليه الصحابة. قال وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وهذا أمر مهم، إنسان لا يستبد برأيه ويعجب برأيه ويظن أنه إذا حصل على شهادة أو إذا قرأ كتاب أنه خلاص يستقل برأيه ويفكر كما يريد، لا، هذا غير صحيح. أنت الآن مع الشريعة ومع الوحي ومع كلام الله وكلام رسوله، لا بد تسلك الجادة التي سلكها من قبلك، ولا تفسر النصوص بالأهواء. قال وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. ستمر معنا هذه الكلمة أهواء، أهواء، أهواء جمع هوى، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء أهل البدع اتبعوا أهواء، اتبعوا أهواءهم، وهذا من أعظم أسباب الانحراف والاختلاف. والآن سيذكر بعض الآثار المهمة في بيان من هو العالم الذي نأخذ عنه العقيدة ونأخذ عنه الشريعة ونأخذ عنه الدين، لأن في زمن الشيخ كما عرفنا كثرة البدع والأهواء. يعني ابن أبي دؤاد، أخذنا فتنة ابن أبي دؤاد وفتنة القول بخلق القرآن، هذه قبل الأجري. إذا كان في زمن الإمام أحمد كان فيه ابن أبي دؤاد وكان يعجب به كثير من الناس، وفتن به كثير من الناس، فما بالكم اليوم عند الإمام الأجري مع ظهور كثير. حتى إن في زمن الأجري ظهر أكثر من شخص يدعي أنه المهدي واتبع وكان له أتباع. طيب كيف أعرف أن هذا المهدي أو أن هذا عالم سنة وهذا عالم ضلالة؟ كيف أميز بين هؤلاء؟ هذا ما سيذكره الشيخ الآن، سيذكر صفات العالم الذي يؤخذ عنه الدين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان ابن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك اتباع الأنبياء في كل زمان. قال محمد بن الحسين: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه.
أحسنت. قال رحمه الله، ساق بسنده إلى، وهذا حديث عظيم الذي ذكره رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا العلم هو وحي في الحقيقة وميراث، والعلماء ورثة الأنبياء، ليس هو اختراع كل عالم يخترع ما يريد، لا، هذا في الصناعات نعم، في علوم الدنيا نعم، أما علم الشريعة هذا علم يحمله خلف عن سلف. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، أخذه الصحابة وهكذا، والعلماء ورثة الأنبياء. وهذا الحديث روي بأسانيد كثيرة، وصححه الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى، وهو يحمل معنى عظيم. أولا، أن هذا العلم علم هو في الحقيقة ميراث وتلقي وتحمل وأداء، تحمل تلقي، فالعالم يتحمل هذا العلم القرآن السنة الشريعة عن أهله ثم يرويه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن العالم من صفاته الأخذ عن أهل العلم. انتبهوا لهذه المسألة. أما شخص غير معروف من مشايخه عن من أخذ، هذا ليس بعالم، من أين أتى بالعلم؟ لكن شخص معروف أنه لازم فلان ولازم فلان وجلس عند فلان وروى عن فلان وأجازه. لماذا العلماء يجيزون الإجازات ويقدمون الكتب؟ ويذكر الواحد منهم يكتب سيرته ويقول تتلمذ علي فلان وفلان وفلان، أو إذا سئل قال من تلاميذي فلان ومن شيوخي فلان، لأن هذا هو العلم. أما شخص ما عرف من هم مشايخه عن من أخذ، ها؟ هذه ليست طريقة السلف. فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذه صفة عظيمة أيضا ثانية للعالم، وهي العدالة والأمانة. العدالة، لأن الإنسان الآن مؤتمن ليس على مال، بل على أمر أعظم من المال وهو الدين، القرآن، السنة. أحبار اليهود والنصارى حرفوا وضلوا وضللوا أقوامهم وخانوا الأمانة، ما كانوا عدول، فحرفوا التوراة والإنجيل وضيعوا التوراة والإنجيل، ها؟ لكن صفات العالم الحق أنه موصوف بالعدالة والأمانة والصدق والضبط. قال ينفون عنه تحريف الغالين، الغلو، مجاوزة الحد. فهؤلاء أهل البدع فيهم غلاة، الخوارج غلاة، جهمية غلاة، وحرفوا الدين وأدخلوا في الدين ما ليس منه، تجروا على النصوص وحرفوها وحرفوا معانيها، لكن يقوم العالم فيرد هذا التحريف ويبطله. وانتحال المبطلين، يأتي شخص فينتحل نحلة وطريقة كما هي طريقة الصوفية، يخترع له طريقة في الدين، طريقة في الأذكار، طريقة في الموالد، طريقة في المآتم، طريقة في كذا وكذا، فيزعم أن هذا من الدين. وتأويل الجاهلي، المؤول قد يكون جهله عن قصد وقد يكون عن غير قصد، وكلاهما باطل، والعالم يقوم بهذه المسؤولية العظيمة فيبين هذا الخطأ وهذا التفسير للدين تفسيرا باطل دخل في هذا الدين عن طريق من هؤلاء الجهال الذين أولوا النصوص وفسروها تفسيرا ماذا باطلا. وهذا كله يدلك على ماذا؟ على أن صفات العالم حقيقتها هي هذه: بصيرة في الدين، أمانة، عدالة، خشية من الله عز وجل، لأن الخشية هي التي أورثته الأمانة، فهو يراقب الله عز وجل، فلا يكتب العلم ويقول الحق. وبالتالي يبين لنا هذا ويدلك هذا على أن العلم ليس بكثرة المؤلفات ولا كثرة الرواية ولا الفصاحة والبلاغة التي تبهر الناس وتأخذ بقلوبهم، يأتي الفصيح والواعظ والداعية والخطيب الفصيح البليغ يسرد الأشعار ويسرد القصص ويتكلم كلام يأسر القلوب، لكنه في الحقيقة ليس بعالم. الحقيقة ماذا؟ ليس بعالم. تذكرون كلمة مرت معنا في الشريعة في شرح السنة البربهاري، ماذا قال البربهاري؟ قال اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة اتباع، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير الرواية والكتب. فلا يغتر الإنسان بشخص لأنه فصيح وبليغ عنده أتباع، عنده متابعين اليوم في حسابات أو في قنوات، لا، إنما العلم الخشية والصدق والعدالة والأمانة والقيام بهذه المسؤولية وهي الرد على أهل الباطل. وفي اللفظ الآخر قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم قال ساق بسندي إلى وهب بن المنبه رحمه الله يقول قال الفقيه، طبعا الفقيه هذا اللقب وهذا الوصف ليس فقط يطلق على العالم في الأحكام، لا، وإنما العالم بالشريعة عموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين يشمل الدين كله. ذكر صفات عجيبة. أول صفة العفيف، العفة هذه من أصول الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم، فيكون عفيف اللسان، عفيف اليد، لا يتكلم على أحد إلا بعلم وبحق، ولا يسأل الناس شيئا، فيكون عفيف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني زاهد. قال الزاهد، والزهد في الحقيقة هذا أثر أورثه عظم العلم في قلبه، فمن يعظم العلم يزهد في الدنيا ولا يعني يصرف عمره ووقته في الدنيا، لا على منافسة رئاسة ومناصب، ولا على منافسة يعني أموال، ولا على منافسة الناس في أمر يوقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل. لأن العلماء حينما تكلموا عن الزهد والورع ذكروا بينهما فرق، فقالوا الورع ترك ما قد يضرك في الآخرة، تتورع ما تدخل، يعني البيع والشراء والتجار، وهذا أمر لا بأس به، الصحابة كان فيهم كثير من التجار، لكن شخص يعرف أن هذه هذا العقد وهذا المجال فيه شبهات فيتورع، ها، هذا هو الورع، ما يدخل فيه لأنه يغلب على ظنه، إذا دخل ماذا؟ سيقع في الحرام، سيقع في الربا، سيقع في غش. طيب، والزهد، قالوا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزاهد ما يضيع وقته أصلا، شيء ما ينفع في الآخرة ما يدخل فيه، ما يدخل إلا فيما ينفع في الآخرة. عرفتم الآن؟ فقضية الزهد هذه أعلى درجة من ماذا؟ الورع. ولذلك طالب العلم والعالم الذي هذا وصفه الفقيه ما يضيع وقته ولا يصرف وقته إلا فيما ينفعه في الآخرة. قال المتمسك بالسنة، وهذه صفة من أخص الصفات، أنه متمسك بالسنة. ونحن أخذنا شرح السنة للبربهاري قبل وصول السنة إمام أحمد. ما المقصود بالسنة؟ عقيدة السلف، عقيدة السلف، تطلق السنة على العقيدة فيما يقابل البدعة، وتطلق السنة أيضا إطلاقات أخرى عند الفقهاء وعند الأصوليين. قال أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. طبعا هذا العالم وهذا الفقيه كيف تمسك بالسنة، كيف زهد، كيف عف، هذا ما حصل إلا عن علم، فحصل العلم أيضا عن مجالسة العالم الموصوف بهذه الأوصاف، فهو ما جالس أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الفتن وأهل الشبهات، لا، جالس العلماء المتمسكين بالسنة الموصوفين بالزهد والعفاف. ثم دعا بدعاء عظيم، قال جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى قلوب أهل الحق وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء وبمنه وكرمه. سبحان الله، دعا بدعوة عظيمة، وهذه الدعوة تتضمن أمر في مقابل أمر. قال جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن، إذا حيت السنة انقمعت البدع وماتت البدع، والعكس إذا انتشرت البدع أميتت السنة. قال وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وهذا فيه إشارة إلى أمر مهم، وهو أن أهل الحق يقوي بعضهم بعضا، والإنسان إذا نشر العلم، نشر الخير، نشر السنة، دافع عنها، فإنه يكون عون لإخوانه، يشجعهم وينشطهم ويقوي قلوبهم. قال وتنقمع به نفوس أهل الأهواء. وهذا يدل على ماذا؟ على أن نشر الحق فيه قمع لأهل الأهواء، أما أن يترك الحق ويترك نشره وأهل الأهواء ينشرون أهواءهم وبدعهم من غير أن يرد عليهم أحد، من غير أن يبين الحق أحد، هذا في الحقيقة يعني خطر عظيم. ولذلك الشيخ صنف هذا الكتاب وغيره من الأئمة صنفوا هذه الكتب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.